أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بدرسنا الماضي. سؤال: أنكرت الأشاعرة صفة الرحمة، مع أن الله قرن بينهما في كتابه، مقصودنا بين الرحمة، بين الرحمن والرحيم، قرن بين اسمين يدلان عليها في كتابه إقرانا لا يدع مجالا للتأويل. بين ذلك. أنكرت الأشاعرة صفة الرحمة، مع أن الله قرن بين اسمين يدلان على الرحمة في كتابه إقرانا لا يدع مجالا للتأويل. بين ذلك. علي سواس.
نعم شيخنا،
تفضل بالجواب.
أنكرت الأشاعرة الرحمة، وقالوا بأن الرحمة لا يصف بها الله عز وجل، لا يوصف بها الله عز وجل، وذلك قالوا ردوا ذلك بالعقل أولا، ثم قالوا بأن هذه من الأفعال الاختيارية، وهي حل الحوادث، الله عز وجل لا يليق به ذلك. وجاء في القرآن والسنة والإجماع بأن الرحمة يتصف بها الله عز وجل، منها بسم الله الرحمن الرحيم، قد قرن الله عز وجل بين هذين الاسمين، وكذلك منهم من فرق بينهما. فالرحمن يدل على أن الله عز وجل متصف، يعني يرجع إلى الأسماء الذاتية القائمة به سبحانه، وكذلك من صيغته الرحمن يعني الامتلاء على صيغة فعلان، وكذلك الرحيم قالوا بأنه دال على صفة الفعل، يعني في مفعولاته ويتعلق بالمرحوم، فدل أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وهو يرحم من يشاء من عباده.
نعم، إذن هذا بعض الجواب، ينقصه فقط لو قلت أن الأشاعرة عندما أنكروا صفة الرحمة كأنهم فسروها بأن الرحمة هي ضعف.
نعم شيخنا، قالوا بأن الرحمة إذا قلنا بأن صفة الله عز وجل، فإن المخلوق، وهذا من تشبيههم الخالق بالمخلوق، قالوا بأن المخلوق إذا اتصف بصفة الرحمة فهي خوار وضعف، وكذلك تألم للمرحوم، وذلك باطل، لأن من الناس من الأقوياء يتصف بهذه الصفة، فيرحم مثلا الوالد ابنه، ويرحم أبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه.
إذن الرحمة لا ينطلق الشخص فيها من ضعف، بل هو من رقة، ومن لا يكون منه من رحمة وخير فيعطف على المرحوم، ليس فيه ضعف، بل الضعيف ربما قل ما يرحم الضعيف. المرحوم لا شك أنه في حالة ضعف، والضعيف لا يرحم الضعيف. نعم، إذن لأجل هذا أنكرت الأشاعرة وأشياء أخرى، أنكرت الأشاعرة صفة الرحمة، وهي من الصفات الاختيارية، من الصفات الاختيارية المعروف منهم من حيث الجملة يمكنها جميعا، لأنهم يعتقدون أن إثباتها في حلول حوادث برب العالمين، لأنهم لا يعتقدون إلا أنها صفة مخلوقة، المخلوق لا يقوم بالخالق. وأما الإقران بين الاسمين فالرحمن الرحيم، الرحمن واسع الرحمة، كما تفيده صيغة فعلان واسع الرحمة، وأن رحمته تبارك وتعالى وسعت كل شيء في هذه الدنيا. وقال الرحيم إشارة إلى التعدي، لأن صفته الرحيم صفة، كما قال تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن هذا لا يدع مجال للشك في الإنكار، أنه تبارك وتعالى موصوف بالرحمة على هذا الوجه الذي أفادته صيغة فعلان، كما تقول شبعان، عطشان، ظمآن، كذلك، مما يفيد أن هذا الوصف أو أن هذا الاسم الذي جاء على هذه الصيغة فالله تبارك وتعالى رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. ومن رحمته هذا الذي يجري بيننا في هذه الدنيا، ومن غير رحمته سبحانه وتعالى، حتى أن الناقة تضع حافها على فترى مخافة أن تؤذيه، هذا من آثار الرحمة التي أشاع بين عباده. نعم، السؤال الثاني، الرحمن من أسماء الله، أيد معناه بقوله تبارك وتعالى ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وضح ذلك بالتأصيل العلمي الذي يعود بك إلى دروس التمييز. الرحمن من اسماء الله تعالى، أي أنه بقوله تعالى رب وسعت كل شيء رحمة وعلما، ذلك بالتأصيل العلمي الذي يعود بك إلى دروس التمييز. يونس عشاوي، يونس. نعم،
مر معنا أن قوله تعالى رحمة أنها محولة عن الفاعل، كقوله تعالى اشتعل الرأس شيبة، كما يمثل له.
إذن ربنا وسعت كل شيء رحمة، رحمة وعلما، فرحمة إذن
محولة عن الفاعل،
إذن هو تمييز محول، محول عن فاعل، بمعنى أن كانت له صيغة قبل هذا التركيب وهي
وسعت رحمة الله، أو
نعم، إذن فرحمة الله أو رحمتك وسعت كل شيء. إذن فهو محول عن فاعل، فالرحم إذن هو هنا هو الله تبارك وتعالى. واصل؟ واصل.
ما الذي عندي إن شاء الله؟
عبد الله قروي، زيد الجواب، مد الجواب.
نعم، قلنا أن قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أن الأصل في التركيب وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمة الله سبحانه وتعالى تسع بالنسبة للدنيا، تسع المؤمن والكافر والبر والفاجر، تعم كل الناس. أما في يوم القيامة فإنها تكون خاصة بعباده المؤمنين والمتقين، كما قال في الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة.
إذن هنا أجبت بجواب، ولكن ما زال الرحمن من أسماء الله تأيد معناه بقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ما زال محتاج هذا إلى جواب أو توضيح.
هذا الذي عندي شيخ.
نبيل بوزيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، ذكرنا من قبل أن الرحمن صيغة فعلان تدل على السعة.
نعم.
نعم. وهذه السعة دل عليها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. لهذا والله أعلم.
الرحمن دالة على صفته تبارك وتعالى التي رحمة واسعة واسعة، وقوله وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى الرحمن. إذن يعين على ذلك التمييز المحول، المقصود المحول المحول من الفاعل، ورحمتي وسعت، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن وسعت كل شيء رحمة، أي رحمتك واسعت، وسعت كل شيء، فهو محول عن فاعل، فالرحمة رحمة الله هي الموصوفة بأنها واسعة. نعم. إذن هذا هو السؤال الثاني والأخير، لننتقل إلى درسنا الجديد. حمودي توقفنا عند نور الدين حمودي، أين توقفنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، لعل هذا باب رحمة، بارك الله فيك.
نعم.
صفة الرحمة،
قلت لك أين توقفنا؟ بحيث نستهدف اليوم من الموضع
هذا الذي أذكره الشيخ، صفة الرحمة، الآية التي تدور حول صفة رحمة الله عز وجل.
حمود، عندك الكتاب أم لا؟
هو موجود متوفر. نعم.
إذن أين وضعت كلمة قف في الدرس الماضي؟
يعني أنا عندي الآن في صفحة آخر صفحة
اذكر لنا
سبعة
آخر
وأربعة
صفحة، اذكر
ثمانية
لنا آخر
وأربعة
صفحة. قلت لك اذكر لنا الفقرة.
لم أحددها بالضبط شيخ، لكن الكتابات عندي بالقلم صفحة 48 أقل آخر ما سمعت معك، طبعة دار الآثار.
القادر مدل آخر موضع توقفنا عنده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
توقفنا عند قوله إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره.
نعم. وأنا الذي عندي وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. هكذا.
نعم شيخ.
نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله وانتصب حافظا، وانتصب حافظا مراد انتصب بمعنى أنه منصوب من حيث الإعراب، أنه أن حافظا منصوب. قال تبارك وتعالى فالله خير حافظا أو خير حفظا، خير حفظ. فالله خير حافظا أي تمييز. قال تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. أفعل تفضيل ربما بعضنا قد يحتاج إلى أن نذكره بأن خير مثل شر، قالوا لكثرة استعمالها حذفت الهمزة منها، والأصل أخير أشر أخير، واضح أنها على وزن أفعل. لكثرة الاستعمال قالوا خير وحذفوا الهمزة، لكنها أفعل تفضيل، والمعنى كذلك يدل على أنها أفعل تفضيل. وتقع مواقع أفعل التفضيل، فتقول زيد خير من عمر، كما تقول زيد أكرم من عمر. إذن قال وانتصب حافظا تمييزا، تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. والتمييز ينتصب بأفعل التفضيل، لا ينتصب المفعول به صحيح، ولكن لا بأس أن ينتصب به التمييز لا مانع. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوله تبارك وتعالى في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. قال في الشرح محمد خليل الراس رحمه الله، قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، كما سوف يأتي كل صفة من هذه الصفات وما والآية التي دلت عليها. إذن هذه الصفات كما ترون كلها صفات فعلية. ما معنى فعلية؟ الفعلية من الصفات تقابل الذاتية، فصفات الله تبارك وتعالى منها الفعلية ومنها الذاتية. المقصود بالذاتية هي التي لا تنفك عن رب العالمين تبارك وتعالى، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، هذه قال صفات ذاتية، صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي عند أهل السنة والجماعة الصفات التي تبارك وتعالى لا يزال موصوفا تبارك وتعالى بنوعها. أما آحادها فيفعلها متى شاء. ما معنى هذه العبارة؟ ربنا عز وجل لا يزال متكلما موصوفا بالكلام، ولا يزال تبارك وتعالى رحيما موصوفا بالرحمة، ولا يزال تبارك وتعالى موصوفا بأنه يرضى صفة الرضوان، ولا يزال تبارك وتعالى موصوفا بأنه يمقت ويغضب. وأما آحاد غضبه ورضاه ومقته فهو إذن يفعله متى شاء، متى شاء تبارك وتعالى، ويكلم من كلم الخلق. فقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وكما قال: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فلما هذه ظرفية بمعنى الوقت الذي جاء موسى لميقاتنا، والميقات كذلك معروف وقت زمان، وكلمه ربه أي في هذا الوقت، وموسى نفسه عبد حادث مخلوق كلمه الله عز وجل بعد أن خلقه، بل بعد أن أرسله. إذن فآحاد كلماته تبارك وكلامه، فهو تبارك وتعالى يفعله متى شاء. وهذا هو الذي أكثر الكلام سوف يكون على هذه الصفات، حول هذه النقطة المهمة جدا جدا، ويجب علينا أن نضبطها وأن نفهمها ونعيها، أن ربنا عز وجل لم يزل موصوفا بجميع صفاته حتى الفعلية، لكن نزيد في الفعلية ونقول أنه تبارك وتعالى يفعل ما شاء منها متى شاء. يعني كلم عبده موسى متى شاء، ويكلم من شاء وكيف شاء. وهذا معنى قولهم: قديمة النوع حادثة الآحاد، عبارة مشهورة موجودة في الكتب تجدها. إذن فهذا هو معناه. ماذا يقول الصفاتية؟ الصفاتية نريد بهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء يثبتون الصفة في الجملة، تميزوا عن المعتزلة وعن سائر الجهمية، يثبتون بعض الصفات. ماذا يقولون؟ يقول: نحن على بناء على نظريتهم الجوهر والعرض، وهي نظرية كبيرة مشهورة لهم، دائما إذا أردنا يثبتوا وجود الله عز وجل ينطلقون منها. فيقولون: نحن إذا هذه الصفات أعراض، انتبهوا هنا كذلك جيدا، يقول: هذه الصفات الرحمة، الغضب، المقت، الرضا، الكره، الفرح، كذا، هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بشيء، أعراض مخلوقة، وإذا قلنا أن الله موصوف بها قلنا أنه مخلوق حل برب العالمين تبارك وتعالى، وهذا مسلم على أن الله عز وجل لا يحل بالمخلوق، لكن هذه مقدمة باطلة وفاسدة. صفات الله عز وجل ليس مخلوق، لم يزل بصفاته تبارك وتعالى قديما، لم يزل تبارك وتعالى بصفاته، لم يزل ربنا عز وجل موصوف بجميع صفات كماله. نحن نعم صفاتنا مخلوقة، صحيح، نحن أنفسنا وصفاتنا كذلك مخلوق، وأما رب العالمين تبارك وتعالى فصفاته ليست مخلوق. إذن هنا إن شاء الله نكون قد قطعنا الطريق عنهم في هذا الباب. قوله رضي الله عنهم إلى آخره تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. إذن رضا الله عز وجل ورضا المخلوق لا يشتبه ولا تماثل بينهما، ومقت الله عز وجل ومقت المخلوق يمقت ويرضى ويغضب ويكره ويسخط، ولكن ليس كصفات الله تبارك. فرق كبير 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 جدا، الفرق الذي بين الخالق والمخلوق. إذن لا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. اللوازم التي في المخلوق، المخلوق إذا غضب ربما يسقط في الأرض ويرغي ويزبد ويفقد السيطرة على نفسه، لا يستطيع، حتى أعضاؤه ربما ترتعش وتضطرب عليه اضطرابا لا يستطيع التحكم فيه، وربما بعد قليل سوف يجد نفسه في المستشفى يعالج على ضغط الدم. هذه بعض ما يحصل للمخلوق إذا غضب، بل حتى الفرح أحيانا الإنسان لا يتمالك نفسه فيفرح فرحا شديدا حتى يكون الفرح عنده موجبا لأن يجن، يبلغ درجة الجنون. هذا كله إنما هي صفة المخلوق. قال فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، أي نفي هذه الصفات، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل، فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. إذن هذا الظن هو الذي أفسد عليهم عقيدتهم عندما جعلوا أن هذه الصفات هي في الله تبارك وتعالى كما هي في المخلوق، فسارعوا إلى نفيها، وهم بنفيها كأنما يريدون أن ينزهوا رب العالمين تبارك وتعالى، ولكن ليس هكذا التنزيه. الله عز وجل نزه نفسه في القرآن الكريم كثير ما تمر بنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. نعم، ومن اسمائه تبارك وتعالى السبوح القدوس السلام، كل هذه من أسماء التنزيهية. فنزه تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، نزه نفسه تبارك وتعالى أن تكون له صاحبة، أن يكون له ولد، أن تأخذه السنة، أن يأخذه النوم، هذا كله نزه نفسه، ولكن لم ينزه نفسه عن صفات كماله تبارك وتعالى، وكيف ينزه عن صفات نفسه عن صفات كماله. إذن الأشاعرة قال في الشرح: الأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة. إذن هم يثبتون الإرادة. ماذا يقولون في السخاء أو في المقت وفي الغضب؟ يقولون هذا إرادة العقاب. ويقولون في الرضا وفي الرحمة هذه إرادة الثواب. طيب، كذلك نحن نقول لهم هنا، والإرادة أيضا يوصف بها المخلوق. الإرادة أيضا يوصف بها المخلوق. ماذا يقولونهم بعد هذا؟ أو ماذا تتوقع أن يقولوا بعد هذا؟ نحن نقول: أنتم رددتم هذه الصفات إلى الإرادة، أنه يريد الانتقام أو يريد ماذا. أيضا نقول أو تقولون في الإرادة والمخلوق أيضا له إرادة، المخلوق له إرادة. طه ساحي، ماذا تتوقع أن يكون جوابه؟ نعم، طه الساحل. نعم طه الساحل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فهمت السؤال أم لا؟ محمد عزاز،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم، عندما يورد عليهم هذا الإشكال أنهم كيف يثبتون لله عز وجل إرادة مع أن المخلوق كذلك يتصف بصفة الإرادة، نعم ربما سيفرقون كما فرقوا بين الإرادة والرحمة، فجعلوا الإرادة من الصفات التي يدل عليها العقل بخلاف الرحمة، فكذلك هنا سيقولون أن الإرادة يدل عليها العقل بخلاف هذه الصفات من الغضب والمقت ونحو ذلك.
لكن هذا إذا أقنعهم فلا يقنعنا نحن. نعم، مصطفى الخريف.
نعم
مصطفى الخريف، وضح الجواب أو أجيب جوابا تاما.
الجواب والله أعلم ما شيخ. بالنسبة لله يقولون أن إرادة الخالق ليس كإرادة المخلوق.
إذن سوف يقولون نحن نعم نثبت لله إرادة، لكن إرادة تليق به، إرادة تليق به. وهنا نحن تمكننا من أن نقول لهم بوضوح: كذلك أثبتوا لله تبارك وتعالى علما أو رحمة وغضبا ومقتا كما يليق به تبارك وتعالى. إذن أثبتتم الإرادة على ما يليق به فأثبتوا له سائر الصفات على ما يليق، ولا يجدون بعد ذلك جوابا مقنعا. نعم، قالوا الأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا. فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، لا يقول إرادة، ويقول هو نفس الثواب والعقاب، المقت والغضب ونحو ذلك. قوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الرضا متبادل. وهنا لو كان هناك تشبيه أو خوف تشبيه لنبه عليه رب العالمين تبارك وتعالى، بل قرن رضاه بطريقة تبادلية هكذا. لو كان الخوف من التشبيه لكان هنا الكلام ينبغي إقرانه بما يمنع وقوع التشبيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرب عز وجل يرضى ونحن نرضى. من قال لك ما هو فاعل رضي الله؟ سوف طبعا تقول الله. من هو ما هو فاعل رضوا عنه؟ سوف تقول الواو الراجعة إلى المؤمنين أهل الجنة، إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، من تبادل الرضا والمحبة. إذن فهذه آية صريحة في أن رب العالمين تبارك وتعالى يرضى، يرضى. ولعله يأتينا إن شاء الله موضع، موضع أو محل أو مناسبة نبين فيها أنه متى رب العالمين علم بأننا سوف نقع في اشتباه أو خاف علينا سبحانه وتعالى أن يلتبس علينا أمر، سوف يكون هناك ما يوضح أو ما يزيل الإشكال أو ما يرفع الاشتباه، كما رأينا في حديث مسلم، حديث القدسي الذي يقول فيه الرب تبارك وتعالى: مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، إلى آخر ذلك. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. أهل الجنة رب العالمين يدخل عليهم فيقول لهم هل رضيتم؟ فيقول: كيف لا نرضى وقد أعطيتنا كذا وكذا وكذا، ويذكرون ما يذكرون من أنواع النعيم. ثم يعطيهم سبحانه وتعالى رضوانه فيكون ذلك ينسيهم ذلك النعيم الذي كانوا فيه. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر مما هم فيه من أنواع النعيم وألوان وصفات النعيم الذي بسطه الله تبارك وتعالى وأنعم عليهم به. قال: وأما رضاهم عنه، إذن هذا الرضوان من الله لهم، فهو نعيم من نعيم الجنة، بل أعلى نعيم الجنة أن يرضى عنك الرب تبارك وتعالى. وأما رضاهم عنه، رضاهم عنه أي أهل الجنة، رضاهم عن الله، ما معناه؟ كيف يفسر؟ فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت. إذا دخل الجنة فإن منزلته التي يكون فيها ويكون متناعم وسر يظن بأنه هو أفضل الناس وأنه لا أفضل منه، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في جنة. وربنا عز وجل يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. قال: ولا يرضى لعباد الكفر. وقال عز وجل: تشكروا يرضه لكم. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كل واحد إذا وقف على هذه الآية وتوقف عندها وتأمل ما دلت عليه بهذا التركيب يعلم بأن الرضا هذا إنما هو رضا عن أصحاب الشجرة، وهم مخلوقون حادثون، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فرضي عنهم رب العالمين تبارك. قد رضي الله رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. إذ هذه ظرف، عندما نقول ظرف نقصد به أنه مفعول فيه. ما هو الذي فعل فيه؟ رضوان طهري، ما هو الذي فعل في هذا الظرف؟
نعم شيخنا بارك الله فيك، مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن ما ذكرت المبايعة في هذا السياق؟
رضا الله عز وجل عنهم.
إذن الرضا رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. إذ هذا ظرف، قلنا هكذا، إذ لما مضى من الزمان ينصب على أنه مفعول فيه، أي الحدث مفعول فيه، فهو مظروف. الرضا مظروف بالظرف هذا، واقع فيه الرضا هو ظرف. إذن فهذا معنى أن الأفعال اختيارية يفعلها الله عز وجل متى شاء، فهو راضي في هذه المناسبة وفي هذا الزمان وفي هذا اليوم، وهو تبارك وتعالى لم يزل عز وجل موصوفا بصفة الرضا. ولكن رضاه عن المؤمنين في هذه المناسبة كان حادثا، إذن فهو موصوف ولم يزل موصوفا بالرضا، لكن رضاه في هذه المناسبة رضا واضح عنه أنه إنما استوجبه ما كان منهم من مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم نصرتهم له، فرضي عنهم تبارك وتعالى. وهذا رضا يفعله، وهكذا كما نقول في سائر الصفات الفعلية يفعلها متى شاء تبارك وتعالى. نعم. قال وأما قوله، قال في الشرح وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. طهر، ماذا تعرب متعمدا من الآية؟
السلام عليكم.
وعليكم. وليس الطهر طهر وطهر طهر تعور بلباس به طهر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل طهر.
حال شيخ نعرفه حال.
أحسنت، إذن فهي حال. حال، نعم. إذن مؤمنا، وكذلك زدنا مؤمنا، ماذا تعربها؟ مؤمنا مؤمنا طهر، أكمل كذلك يا عربة. مؤمنا ماذا تعربها؟ نعم،
مفعول به يا شيخ.
إذن فهي مفعول به، مفعول به. المهم لا تعرب متعمدا، لا تعرب متعمدا كأنها نعت لمؤمنا، فمتعمدا حال. نزيد كذلك عبد القادر على اللوط حال، ما هو صاحب الحال؟ عبد القادر على اللوط، ما هو صاحب الحال؟ من هو صاحب الحال؟ القادر على اللوط متعمدا حال، صحيح. من هو صاحب الحال؟ يبدو كأن القادر على اللوط غير حاضر. محمود،
الفاعل في يقتل، صاحب حال هو الفاعل.
أحسنت، إذن صاحب الحال هو الفاعل في يقتل، أي القاتل هو المتعمد، قتل مؤمنا حال كونه متعمدا، هذا هو. قال وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا آية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، بمعنى قتل الكافر لا يبلغ هذا الذي يبلغه من رب العالمين تبارك وتعالى من عقوبته. إذن عن قتل الكافر وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به بما يغلب على الظن موته يعني يستعمل آلة يغلب أنها تقتل حديدة أو سيف أو آلة من وسائل القتل المعروفة أو سيارته ويعلم بأن هذا آدمي ومعصوم الدم مسلم حرام دمه حرام فيعمد إلى قتله بآلة تقتل غالبا ليس يقتل مثلا بحجر ويظن كأنه فقط يريد أن يوقفه أو يوقف عمله لا يعني يتعمد إلى آلة تقتل غالبا فيستعملها بل ربما يتحرى مقتلا منه. نعم عبد القادر بما قال عن القتل الخطأ بماذا تعلق حرف جر هنا؟ بماذا تعلق حرف الجر عن القتل خطأ؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ تعلق باحترز.
أحسنت نعم إذن تعلق باحترز لأن طول الكلام ممكن جدا ينسينا هذا التعلق. فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر وبقوله متعمدا أي احترز بقوله متعمدا أي قاصد لذلك بأن يقصد من يعلمه آدمي معصوم عن القتل الخطأ. إذن احترز عن القتل الخطأ بقوله متعمدا. قال وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد لأن القاتل أو أيضا مؤمن. وأما إذا كان كافرا فلا إشكال لأن الكافر أصلا مخلد في النار ولو لم يقتل كفره هو الذي يخلده. إذا الكلام إنما هو على المؤمن هل يخلد المؤمن في النار بهذا الجرم العظيم الذي هو أن يقتل متعمدا مؤمنا. ولذلك اختلفت كلمة أهل العلم ولهم في هذا الكلام طويل. نعم قال خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد وقيل الخلود المكث الطويل هكذا بعضهم قال الخلود معناها مدة طويلة طويلة حتى تظن بأنه سيخلد أو كما قال ما قارب الشيء أخذ حكمه. الخلود يطلق أيضا على المكث الطويل كما فسره بعضهم وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه نعم صحيح وفعل ما لو عوقب العقاب الذي يستحقه لكان من الخالدين يكون هذا هو المعنى. وقال بعضهم هذا محمول على أنه إذا لم يتب وقال بعضهم لا توبة له. وذكر ابن القيم رحمه الله قولا ذهب إليه نعم قال أن القاتل عليه ثلاثة حقوق حق لله وحق للقاتل وحق لأولياء المقتول. أما حق الله تبارك وتعالى فبالتوبة فإذا تاب إلى الله عز وجل فقد أتى بهذا الحق وأسقط عنه هذا الواجب. أما أولياء المقتول، مقصود به ناسه، أبوه، أمه، أولاده، كل زوجته إلى آخر ذلك، هؤلاء يستوفى حقهم بدفع الدية، بدفع الدية لهم، أو بأن يتصالح، أو بأن يعني يعفو عنه، يعفون عنه، كذلك هنا استوفى حقهم. بقي حق القاتل الذي يكون يوم القيامة، قاتل معنى بقي حق العفو، بقي حق المقتول الذي طبعا لم يبقى فرصة لتداركه، فصاحبه يموت ولم يستوفي حق هذا المقتول الذي مات، فيكون يوم القيامة. نعم. قال واللعن، لأن الآية ورد فيها اللعن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، العياذ بالله. إذن واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، هذا وقال اللعين، لعين على وزن فعيل بمعنى مفعول بمعنى ملعون، فالملعون هو من حقت عليه اللعنة. هناك أقوام لعنهم الله عز وجل، فاللعنة حقت عليهم ولازمتهم ولم فكك لهم عنها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية صريحة في أن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا لقي العبد به ربه، وما إذا تاب قبل أن يموت، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، من جميع المعاصي والذنوب، بما في ذلك القتل. إذن هذه الآية هي بمثابة قاعدة من قواعد الشريعة، أن المسلم إذا، إن الإنسان إذا مات ليس مشركا، فإنه كما جاء في الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عبدي، أو قال سبحانه وتعالى عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. إن هذا الحديث دل على أن الله تبارك وتعالى يغفر جميع ذنوب المؤمنين إذا تابوا قبل أن يموتوا وكانوا موحدين، فإن ذنوبهم تمحى، تمحى إما بالتوبة قبل الممات، وإما بما يجري عليهم من الشدة في عرصات القيامة، أو تمحى كذلك بأن الله تبارك وتعالى يحطها عنهم يوم القيامة. فيشاء الله تبارك وتعالى أن يدخل الجنة من غير أن يدخل النار، مع استحقاقهم لدخول النار. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، وهذا الجواب في الحقيقة ربما قد يكون أضعف هذه الأجوبة، لأن المستحل حتى وإن لم يقتل فهو كافر. المستحل الذي يعلم أن قتل المؤمن حرام ثم يستحله، المقصود يستحله، يستحله قلبيا يعتقد أنه حلال، هذا ولو لم يفعل ولو لم يقتل فهو كافر. الجواب الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. هذا جواب ذكرناه، أن هذا هو جوابه، المستحق له، وهذا إذا لم يتوب، أما إذا تاب فالأمر يختلف. نعم. ثالثا أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، مراد بها التغليظ والزجر وليس مراد بها تغيير ما أفادته آية إن الله لا يغفر أن يشرك به. رابعا قول آخر أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. من كثير ما العلماء يستبعدون النسخة إذا كانت الآية مما نزل أخيرا. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، قلت هذا وكلام ابن القيم عليه رحمة الله، أن القاتل عليه حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، يستوفونه في الدنيا بأن تعطى لهم الدية. نعم، وربما كذلك يكون القصاص ما دام القتل عمدا، أو يعفون. وأما حق القاتل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. نعم. وأما قوله فلما آسفون انتقمنا منهم، فلما آسفون الآخر، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن، الأسف، يا أسف على يوسف، وبمعنى شدة الغضب، أسفه بمعنى أغضبه، والسخط وهو المراد في الآية. إذا ليس المراد به الحزن، الله عز وجل لم يصف بالحزن، ولكن تبارك وتعالى يسخط ويغضب، هذا هو المراد بقوله فلما آسفونا أي أغضبونا وأسخطونا. والانتقام المجازاة بالعقوبة، مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. ولم يثبت من أسماء الله عز وجل المنتقم، المنتقم المشهور عند الناس يقول منتقم من أسماء الله عز وجل، لم يثبت هذا الاسم. والأسماء الله تبارك، ونعم موجود في الأسماء المسرودة في سنن الترمذي من رواية من طريق الوليد بن مسلم، ومعروف عند أهل العلم أنه إدراج، أن ذكر الأسماء التي مشتهرة وتسمعونها ربما في كثير ما، يعني يجتمع الناس لها في المساجد ويقرؤونها جماعة، فيها المنتقم، كما أن فيها الضار النافع، وفيها كذلك النور، وفيها الجلي، وفيها كثير من أسماء الله التي لم تثبت، وهي مسرودة قلت كما في سنن الترمذي. الحديث فيه إدراج هذه الأسماء، والمحققون من أهل العلم لم يرتضوها في هذه الرواية، وهنا نتوقف. لا بأس إذا كان هناك سؤال أو سؤالين. قبل الختام، إذا الظاهر أنه لا يوجد.
السلام عليكم شيخ، أنا سؤال، بارك الله فيك.
وعليكم السلام، تفضل
شيخنا. هل صحيح أن يقال هناك خلود أبدي وخلود أمدي هكذا يعني؟
أما الخلود الأبدي فلا يحتاج إلى كلمة أبدي، لأنه مجرد زيادة، الخلود كلمة تفيد بنفسها التأبيد، فلا تحتاج إلى كلمة أبد هنا. نعم. أما الأمدي، نعم ممكن، يعني خلود كما ذكرنا في أثناء الشرح على أن الخلود الإقامة الطويلة تشبه الأبد وليس بأبد، تشبه الأبد بمعنى أنه نقول طالت طولا بحيث كأنها قاربته، وما قارب الشيء أخذ حكمه كما يقولون. إذا كان هذا هو المراد إن شاء الله فالظاهر أنه صحيح، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
إياك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بدرسنا الماضي، سؤال: أنكرت الأشاعرة صفة الرحمة مع أن الله قارن بينهما في كتابه، مقصودنا بين الرحمة، بين الرحمن والرحيم، قارن بين اسمين يدلان عليها في كتابه إقرانا لا يدع مجالا للتأويل، بين ذلك. أنكرت الأشاعرة صفة الرحمة مع أن الله قرن بين اسمين يدلان على الرحمة في كتابه إقرانا لا يدع مجالا للتأويل، بين ذلك. علي سواس.
نعم شيخنا،
تفضل بالجواب.
أنكرت الأشاعرة الرحمة وقالوا بأن الرحمة لا يصف بها الله عز وجل، لا يوصف بها الله عز وجل، وذلك قالوا ردوا ذلك بالعقل أولا، ثم قالوا بأن هذه من الأفعال الاختيارية، وهي حل الحوادث، الله عز وجل لا يليق به ذلك، وجاء في القرآن والسنة والإجماع بأن الرحمة يتصف بها الله عز وجل، منها بسم الله الرحمن الرحيم، قد قرن الله عز وجل بين هذين الاسمين، وكذلك منهم من فرق بينهما، فالرحمن يدل على أن الله عز وجل متصف، يعني يرجع إلى الأسماء الذاتية وقائمة به سبحانه، وكذلك من صيغته الرحمن يعني الامتلاء على صيغة فعلان، وكذلك الرحيم قالوا بأنه دال على صفة الفعل، يعني في مفعولاته، ويتعلق بالمرحوم، فدل أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة وهو يرحم من يشاء من عباده.
نعم، إذن هذا بعض الجواب، ينقصه فقط لو قلت أن الأشاعرة عندما أنكروا صفة الرحمة كأنهم فسروها بأن الرحمة هي ضعف.
نعم شيخنا، قالوا بأن الرحمة إذا قلنا بأنها صفة الله عز وجل، فإن المخلوق، وهذا من تشبيههم الخالق بالمخلوق، قالوا بأن المخلوق إذا اتصف بصفة الرحمة فهي خوار وضعف، وكذلك تألم للمرحوم، وذلك باطل، لأن من الناس من الأقوياء يتصف بهذه الصفة، فيرحم مثلا الوالد ابنه، ويرحم أبويه الكبيرين، ومن هو أضعف منه.
إذن الرحمة لا ينطلق الشخص فيها من ضعف، بل هو من رقة، ومن لا يكون منه من رحمة وخير فيعطف على المرحوم، ليس فيه ضعف، بل الضعيف ربما قل ما يرحم الضعيف. المرحوم لا شك أنه في حالة ضعف، والضعيف لا يرحم الضعيف. نعم، إذن لأجل هذا أنكرت الأشاعرة وأشياء أخرى، أنكرت الأشاعرة صفة الرحمة، وهي من الصفات الاختيارية، من الصفات الاختيارية المعروف أنهم من حيث الجملة يمكنها جميعا، لأنهم يعتقدون أن إثباتها في قول حلول حوادث برب العالمين، إنهم لا يعتقدون إلا أنها صفة مخلوقة، المخلوق لا يقوم بالخالق. وأما الإقران بين الاسمين فالرحمن الرحيم، الرحمن واسع الرحمة، كما تفيده صيغة فعلان واسع الرحمة، وأن رحمته تبارك وتعالى وسعت كل شيء في هذه الدنيا. وقال الرحيم إشارة إلى التعدي، لأن صفته الرحيم صفة، كما قال تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن هذا لا يدع مجال للشك في الإنكار، أنه تبارك وتعالى موصوف بالرحمة على هذا الوجه الذي أفادته صيغة فعلان، كما تقول شبعان، عطشان، ظمآن، كذلك مما يفيد أن هذا الوصف أو أن هذا الاسم الذي جاء على هذه الصيغة فالله تبارك وتعالى رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. ومن رحمة هذا الذي يجري بيننا في هذه الدنيا، ومن غير رحمة سبحانه وتعالى، حتى أن الناقة تضع حافها على فترى مخافة أن تؤذيه، هذا من آثار الرحمة التي أشاع بين عباده. نعم، السؤال الثاني، الرحمن من أسماء الله، أيد معناه بقوله تبارك وتعالى ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وضح ذلك بالتأصيل العلمي الذي يعود بك إلى دروس التمييز. الرحمن من اسماء الله تعالى، أي أنه بقوله تعالى رب وسعت كل شيء رحمة وعلما، ذلك بالتأصيل العلمي الذي يعود بك إلى دروس التمييز. يونس عشاوي، يونس نعم.
مر معنا أن بقوله تعالى رحمة أنها محولة صنع الفاعل، كقوله تعالى اشتعل الرأس شيبة، كما يمثل له.
إذن ربنا وسعت كل شيء رحمة، رحمة وعلما، فرحمة إذن
محولة صنع الفاعل،
إذن هو تمييز محول، محول عن فاعل، بمعنى أن كانت له صيغة قبل هذا التركيب وهي
وسعت رحمة الله أو
نعم. إذن فرحمة الله أو رحمتك وسعت كل شيء، إذن فهو محول عن فاعل، فالراحم إذن هو هنا هو الله تبارك وتعالى. واصل؟ واصل؟
ما الذي عندي إن شاء الله؟
عبد الله قروي، زيد الجواب، مد الجواب.
نعم، قلنا أن قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أن الأصل في التركيب وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمة الله سبحانه وتعالى تسع بالنسبة للدنيا، تسع المؤمن والكافر والبر والفاجر، تعم كل الناس. أما في يوم القيامة فإنها تكون خاصة بعباده المؤمنين والمتقين، كما قال في الآية فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة.
إذن هنا أجبت بجواب، ولكن ما زال الرحمن من أسماء الله تأيد معناه بقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ما زال محتاج هذا إلى جواب أو توضيح.
هذا الذي عندي شيخ.
نبيل بوزيد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، ذكرنا من قبل أن الرحمن صيغة فعلان تدل على السعة.
نعم.
نعم. وهذه السعة دل عليها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. لهذا والله أعلم.
الرحمن دالة على صفته تبارك وتعالى التي رحمة واسعة، واسعة. وقوله وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى الرحمن. إذن يعين على ذلك التمييز المحول، المقصود المحول المحول من الفاعل، ورحمتي وسعت، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إذن وسعت كل شيء رحمة، أي رحمتك واسعت، وسعت كل شيء، فهو محول عن فاعل، فالرحمة رحمة الله هي الموصوفة بأنها واسعة. نعم. إذن هذا هو السؤال الثاني والأخير، لننتقل لا قرن الجديد حمودي توقفنا عنده نور الدين حمودي أين توقفنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا لعل هذا باب رحمة بارك الله فيك.
نعم
صفة الرحمة
قلت لك أين توقفنا بحيث نستهدف اليوم من الموضع
هذا الذي أذكره الشيخ صفة الرحمة الآية التي تدور حول صفة رحمة الله عز وجل.
حمود عندك الكتاب أم لا؟
هو موجود متوفر. نعم.
إذن أين وضعت كلمة قف في الدرس الماضي؟
يعني أنا عندي الآن في صفحة آخر صفحة
أذكر
48
قلت لك أذكر لنا الفقرة
لم أحددها بالضبط شيخ لكن الكتابات عندي بالقلم صفحة 48 آخر ما سمعت معك طبعت دار الأثار
القادر مدل آخر موضع توقفنا عنده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
توقفنا عند قوله إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره.
نعم. وأنا الذي عندي وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. هكذا.
نعم شيخ.
نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله وانتصب حافظا مراد انتصب بمعنى أنه منصوب من حيث الإعراب أن حافظا منصوب. قال تبارك وتعالى فالله خير حافظا أو خير حفظا خير حفظ فالله خير حافظا أي تمييز. قال تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل ربما بعضنا قد يحتاج إلى أن نذكره بأن خير مثل شر. قالوا لكثرة استعمالها حذفت الهمزة منها والأصل أخير أشر أخير واضح أنها على وزن أفعل. لكثرة الاستعمال قالوا خير وحذفوا الهمزة لكنها أفعل تفضيل والمعنى كذلك يدل على أنها أفعل تفضيل. وتقع مواقع أفعل التفضيل فتقول زيد خير من عمر كما تقول زيد أكرم من عمر. إذن قال وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل والتمييز ينتصب بأفعل التفضيل لا ينتصب المفعول به صحيح ولكن لا بأس أن ينتصب به التمييز لا مانع. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه قوله تبارك وتعالى في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم قوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. قال في الشرح محمد خليل هراس رحمه الله قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، كما سوف يأتي كل صفة من هذه الصفات وما والآية التي دلت عليها. إذن هذه الصفات كما ترون كلها صفات فعلية. ما معنى فعلية؟ الفعلية من الصفات تقابل الذاتية، فصفات الله تبارك وتعالى منها الفعلية ومنها الذاتية. المقصود بالذاتية هي التي لا تنفك عن رب العالمين تبارك وتعالى، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، هذه يقال صفات ذاتية، صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي عند أهل السنة والجماعة الصفات التي تبارك وتعالى لا يزال موصوفا تبارك وتعالى بنوعها. أما آحادها فيفعلها متى شاء. ما معنى هذه العبارة؟ ربنا عز وجل لا يزال متكلما موصوفا بالكلام، ولا يزال تبارك وتعالى رحيما موصوفا بالرحمة، ولا يزال تبارك وتعالى موصوفا بأنه يرضى صفة الرضوان، ولا يزال تبارك وتعالى موصوفا بأنه يمقت ويغضب. وأما آحاد غضبه ورضاه ومقته فهو إذن يفعله متى شاء تبارك وتعالى، ويكلم من كلم الخلق. فقال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وكما قال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فلما هذه ظرفية بمعنى الوقت الذي جاء موسى لميقاتنا، والميقات كذلك معروف وقت زمان، وكلمه ربه أي في هذا الوقت، وموسى نفسه عبد حادث مخلوق كلمه الله عز وجل بعد أن خلقه، بل بعد أن أرسله. إذن فآحاد كلماته تبارك وكلامه، فهو تبارك وتعالى يفعله متى شاء. وهذا هو الذي أكثر الكلام سوف يكون على هذه الصفات، حول هذه النقطة المهمة جدا جدا، ويجب علينا أن نضبطها وأن نفهمها ونعيها، أن ربنا عز وجل لم يزل موصوفا بجميع صفاته حتى الفعلية، لكن نزيد في الفعلية ونقول أنه تبارك وتعالى يفعل ما شاء منها متى شاء. يعني كلم عبده موسى متى شاء، ويكلم من شاء وكيف شاء. وهذا معنى قولهم قديمة النوع حادثة الآحاد، عبارة مشهورة موجودة في الكتب تجدها. إذن فهذا هو معناه. ماذا يقول الصفاتية نريد بهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء يثبتون الصفات في الجملة تميزوا عن المعتزلة وعن سائر الجهمية، يثبتون بعض الصفات. ماذا يقولون؟ يقول نحن على بناء على نظريتهم الجوهر والعرض، وهي نظرية كبيرة مشهورة لهم، دائما إذا أردنا أن يثبتوا وجود الله عز وجل ينطلقون منها. فيقولون نحن إذا هذه الصفات أعراض، انتبهوا هنا كذلك جيدا، يقولون هذه الصفات الرحمة، الغضب، المقت، الرضا، الكره، الفرح، كذا، هذه أعراض، أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بشيء، أعراض مخلوقة، أعراض مخلوقة. وإذا قلنا أن الله موصوف بها، قلنا أنه مخلوق حل برب العالمين تبارك وتعالى، وهذا مسلم على أن الله عز وجل لا يحل بالمخلوق. لكن هذه مقدمة باطلة وفاسدة. صفات الله عز وجل ليس مخلوق، لم يزل بصفاته تبارك وتعالى قديما، لم يزل تبارك وتعالى بصفاته، لم يزل ربنا عز وجل موصوف بجميع صفات كماله. نحن نعم صفاتنا مخلوقة، صحيح، نحن أنفسنا وصفاتنا كذلك مخلوق، وأما رب العالمين تبارك وتعالى فصفاته ليست مخلوق. إذن هنا إن شاء الله نكون قد قطعنا الطريق عنهم في هذا الباب. قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا، لله، والغضب، واللعن، والكره، والسخط، والمقت، والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. إذن رضا الله عز وجل ورضا المخلوق لا يشتبه ولا تماثل بينهما، ومقت الله عز وجل ومقت المخلوق يمقت، ويرضى ويغضب ويكره ويسخط، ولكن ليس كصفات الله تبارك. فرق كبير 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 جدا، الفرق الذي بين الخالق والمخلوق. إذن لا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. اللوازم التي في المخلوق، المخلوق إذا غضب ربما يسقط في الأرض ويرغي ويزبد ويفقد السيطرة على نفسه، لا يستطيع، حتى أعضاؤه ربما ترتعش وتضطرب عليه اضطرابا لا يستطيع التحكم فيه، وربما بعد قليل سوف يجد نفسه في المستشفى يعالج على ضغط الدم. هذه بعض ما يحصل للمخلوق إذا غضب، بل حتى الفرح أحيانا الإنسان لا يتمالك نفسه فيفرح فرحا شديدا حتى يكون الفرح عنده موجبا لأن يجن، يبلغ درجة الجنون. هذا كله إنما هي صفة المخلوق. قال: فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، أي نفي هذه الصفات، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم، فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. إذن هذا الظن هو الذي أفسد عليهم عقيدتهم عندما جعلوا أن هذه الصفات هي في الله تبارك وتعالى كما هي في المخلوق، فسارعوا إلى نفيها، وهم بنفيها كأنما يريدون أن ينزهوا رب العالمين تبارك وتعالى. ولكن ليس هكذا التنزيه، الله عز وجل نزه نفسه في القرآن الكريم كثير ما تمر بنا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. نعم، ومن اسمائه تبارك وتعالى السبوح القدوس السلام، كل هذه من أسماء التنزيهية. فنزه تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، نزه نفسه تبارك وتعالى أن تكون له صاحبة، أن يكون له ولد، أن تأخذه السنة، أن يأخذه النوم، هذا كله نزه نفسه. ولكن لم ينزه نفسه عن صفات كماله تبارك وتعالى، وكيف ينزه عن صفات نفسه عن صفات كماله؟ إذن الأشاعرة قال في الشرح: الأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة. إذن هم يثبتون الإرادة. ماذا يقولون في السخاء أو في المقت في الغضب؟ يقولون هذا إرادة العقاب. ويقولون في الرضا وفي الرحمة هذه إرادة الثواب. طيب، كذلك نحن نقول لهم هنا، والإرادة أيضا يوصف بها المخلوق. الإرادة أيضا يوصف بها المخلوق. ماذا يقولونهم بعد هذا؟ أو ماذا تتوقع أن يقولوا بعد هذا؟ نحن نقول: أنتم رددتم هذه الصفات إلى الإرادة، أنه يريد الانتقام أو يريد ماذا. أيضا نقول أو تقولون في الإرادة والمخلوق أيضا له إرادة، المخلوق له إرادة. طه ساحي، ماذا تتوقع أن يكون جوابه؟ نعم، طه الساحل، نعم طه الساحل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فهمت السؤال أم لا؟ محمد عزاز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم، عندما يورد عليهم هذا الإشكال أنهم كيف يثبتون لله عز وجل إرادة مع أن المخلوق كذلك يتصف بصفة الإرادة، نعم ربما سيفرقون كما فرقوا بين الإرادة والرحمة، فجعلوا الإرادة من الصفات التي يدل عليها العقل بخلاف الرحمة، فكذلك هنا سيقولون أن الإرادة يدل عليها العقل بخلاف هذه الصفات من الغضب والمقت ونحو ذلك.
لكن هذا إذا أقنعهم فلا يقنعنا نحن. نعم، مصطفى الخريف.
نعم
مصطفى الخريف، وضح الجواب أو أجيب جوابا تاما.
الجواب والله أعلم ما شيخ، بالنسبة لله يقولون أن إرادة الخالق ليس كإرادة المخلوق.
إذن سوف يقولون: نحن نعم نثبت لله إرادة، لكن إرادة تليق به، إرادة تليق به. وهنا نحن تمكننا من أن نقول لهم بوضوح كذلك أثبت لله تبارك وتعالى علما أو رحمة وغضبا ومقتا كما يليق به تبارك وتعالى. إذن أثبتتم الإرادة على ما يليق به فأثبتوا له سائر الصفات على ما يليق، ولا يجدون بعد ذلك جوابا مقنعا. نعم. إذن قالوا الأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعون إلى نفس الثواب والعقاب، لا يقول إرادة، ويقول هو نفس الثواب والعقاب، المقت والغضب ونحو ذلك. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذن الرضا متبادل. وهنا لو كان هناك تشبيه أو خوف تشبيه لنبه عليه رب العالمين تبارك وتعالى، بل قرن رضاه بطريقة تبادلية هكذا. لو كان الخوف من التشبيه لكان هنا الكلام ينبغي إقرانه بما يمنع وقوع التشبيه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرب عز وجل يرضى ونحن نرضى. من قال لك ما هو فاعل رضي الله، سوف طبعا تقول الله. من هو ما هو فاعل رضوا عنه، سوف تقول الواو الراجعة إلى المؤمنين أهل الجنة. إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، من تبادل الرضا والمحبة. إذن فهذه آية صريحة في أن رب العالمين تبارك وتعالى يرضى. ولعله يأتينا إن شاء الله موضع أو محل أو مناسبة نبين فيها أنه متى رب العالمين علم بأننا سوف نقع في اشتباه أو خاف علينا سبحانه وتعالى أن يلتبس علينا أمر، سوف يكون هناك ما يوضح أو ما يزيل الإشكال أو ما يرفع الاشتباه، كما رأينا في حديث مسلم، حديث القدسي الذي يقول فيه الرب تبارك وتعالى مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، إلى آخر ذلك. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. أهل الجنة رب العالمين يدخل عليهم فيقول لهم هل رضيتم، فيقول كيف لا نرضى وقد أعطيتنا كذا وكذا وكذا، ويذكرون ما يذكرون من أنواع النعيم. ثم يعطيهم سبحانه وتعالى رضوانه فيكون ذلك ينسيهم ذلك النعيم الذي كانوا فيه. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر مما هم فيه من أنواع النعيم وألوان وصفات النعيم الذي بسطه الله تبارك وتعالى وأنعم عليهم به. قال وأما رضاهم عنه، إذن هذا الرضوان من الله لهم، فهو نعيم من نعيم الجنة، بل أعلى نعيم الجنة أن يرضى عنك الرب تبارك وتعالى. وأما رضاهم عنه أي أهل الجنة، رضاهم عن الله، ما معناه؟ كيف يفسر؟ فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت. إذا دخل الجنة فإن منزلته التي يكون فيها ويكون متناعم وسر يظن بأنه هو أفضل الناس وأنه لا أفضل منه، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي وذلك في جنة. وربنا عز وجل يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. قال ولا يرضى لعباد الكفر. وقال عز وجل إن تشكروا يرضه لكم. وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كل واحد إذا وقف على هذه الآية وتوقف عندها وتأمل ما دلت عليه بهذا التركيب يعلم بأن الرضا هذا إنما هو رضا عن أصحاب الشجرة، وهم مخلوقون حادثون بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فرضي عنهم رب العالمين تبارك. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. إذ هذه ظرف، عندما نقول ظرف نقصد به أنه مفعول فيه. ما هو الذي فعل فيه؟ رضوان طهري. ما هو الذي فعل في هذا الظرف؟
نعم شيخنا بارك الله فيك، مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن ما ذكرت المبايعة في هذا السياق؟
رضا الله عز وجل عنهم.
إذن الرضا رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. إذ هذا ظرف قلنا هكذا، إذ لما مضى من الزمان ينصب على أنه مفعول فيه، أي الحدث مفعول فيه فهو مظروف. الرضا مظروف بالظرف هذا، واقع فيه الرضا هو ظرف. إذن فهذا معنى أن الأفعال اختيارية يفعلها الله عز وجل متى شاء، فهو راضي في هذه المناسبة وفي هذا الزمان وفي هذا اليوم، وهو تبارك وتعالى لم يزل عز وجل موصوفا بصفة الرضا. ولكن رضاه عن المؤمنين في هذه المناسبة كان حادثا، إذن فهو موصوف ولم يزل موصوفا بالرضا، لكن رضاه في هذه المناسبة رضا واضح عنه أنه إنما استوجبه ما كان منهم من مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له، فرضي عنهم تبارك وتعالى. وهذا رضا يفعله، وهكذا كما نقول في سائر الصفات الفعلية يفعلها متى شاء تبارك وتعالى. نعم. قال وأما قوله، قال في الشرح وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. طهر، ماذا تعرب متعمدا من الآية؟
السلام عليكم.
وعليكم. وليس الطهر تعور قلب اسمه طهر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل طهر.
حال شيخنا أبو حال.
أحسنت، إذن فهي حال. حال، نعم. إذن مؤمنا، وكذلك زدنا مؤمنا، ماذا تعربها؟ مؤمنا مؤمنا طاهر، أكمل كذلك يا رب. مؤمنا ماذا تعربها؟ نعم،
مفعول به يا شيخ.
إذن فهي مفعول به، مفعول به. المهم لا تعرب متعمدا، لا تعرب متعمدا كأنها نعت لمؤمنا، فمتعمدا حال. نزيد كذلك عبد القادر على الوضح، حال ما هو صاحب الحال؟ القادة على اللوط، ما هو صاحب الحال، من هو صاحب الحال؟ القادة على اللوط متعمدا حال صحيح، من هو صاحب الحال؟ نبدو كأن القادة على اللوط غير حاضر. محمود،
الفاعل في يقتل، صاحب حال هو الفاعل.
أحسنت، إذن صاحب الحال هو الفاعل في يقتل، أي القاتل هو المتعمد، قتل مؤمنا حال كونه متعمدا، هذا هو. قال: وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا آية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، بما أن قتل الكافر لا يبلغ هذا الذي يبلغه من رب العالمين تبارك وتعالى من عقوبته. إذن عن قتل الكافر وبقوله متعمدا، أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، بما يغلب على الظن موته به، بما يغلب على الظن موته، يعني يستعمل آلة يغلب أنها تقتل، حديدة أو سيف أو آلة من وسائل القتل المعروفة أو سيارته، ويعلم بأن هذا آدمي ومعصوم الدم، مسلم، حرام دمه حرام، فيعمد إلى قتله بآلة تقتل غالبا، ليس يقتل مثلا بحجر ويظن كأنه فقط يريد أن يوقفه أو يوقف عمله، لا، يعني يتعمد إلى آلة تقتل غالبا فيستعملها، بل ربما يتحرى مقتلا منه. نعم، عبد القادر، بما قال عن القتل الخطأي، بماذا تعلق حرف جر هنا؟ بماذا تعلق حرف الجر عن القتل خطأ؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، تعلق باحترز.
أحسنت، نعم، إذن تعلق باحترز، لأن طول الكلام ممكن جدا ينسينا هذا التعلق. فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر وبقوله متعمدا، أي احترز بقوله متعمدا، أي قاصد لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدمي معصوم عن القتل الخطأ. إذن احترز عن القتل الخطأ بقوله متعمدا. قال: وقوله خالدا فيها، أي مقيما على جهة التأبيد، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي مقيما على جهة التأبيد، لأن القاتل هو أيضا مؤمن، وأما إذا كان كافرا فلا إشكال، إذا كان كافرا فلا إشكال، لأن الكافر أصلا مخلد في النار ولو لم يقتل، كفره هو الذي يخلده. إذا الكلام إنما هو على المؤمن، هل يخلد المؤمن في النار بهذا الجرم العظيم الذي هو أن يقتل متعمدا مؤمنا؟ ولذلك اختلفت كلمة أهل العلم، ولهم في هذا كلام طويل. نعم، قال: خالدا فيها، أي مقيما على جهة التأبيد، على جهة التأبيد. وقيل الخلود المكث الطويل، هكذا بعضهم قال، الخلود معناها مدة طويلة طويلة حتى تظن بأنه سيخلد، أو كما قال: ما قارب الشيء أخذ حكمه، الخلود يطلق أيضا على المكث الطويل كما فسره بعضهم، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه نعم صحيح وفعل ما لو عوقب العقاب الذي يستحقه لكان من الخالدين، يكون هذا هو المعنى. وقال بعضهم هذا محمول على أنه إذا لم يتب، وقال بعضهم لا توبة له. وذكر ابن القيم رحمه الله قولا ذهب إليه نعم، قال أن القاتل عليه ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقاتل، وحق لأولياء المقتول. أما حق الله تبارك وتعالى فبالتوبة، فإذا تاب إلى الله عز وجل فقد أتى بهذا الحق وأسقط عنه هذا الواجب. أما أولياء المقتول، مقصود به ناس، أبوه، أمه، أولاده، كل زوجته إلى آخر ذلك، هؤلاء يستوفى حقهم بدفع الدية، بدفع الدية لهم، أو بأن يتصالح، أو بأن يعني يعفو عنه، يعفون عنه، كذلك هنا استوفى حقهم. بقي حق القاتل الذي يكون يوم القيامة، قاتل معنى بقي حق العفو، بقي حق المقتول الذي طبعا لم يبقى فرصة لتداركه فصاحبه يموت ولم يستوفي حق هذا المقتول الذي مات، فيكون يوم القيامة. قال واللعن، لأن الآية ورد فيها اللعن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، العياذ بالله. إذن واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، هذا وقال اللعين، لعين على وزن فعيل بمعنى مفعول بمعنى ملعون، فالملعون هو من حقت عليه اللعنة. هناك أقوام لعنهم الله عز وجل، فاللعنة حقت عليهم ولازمتهم ولم فكك لهم عنها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية صريحة في أن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا لقي العبد به ربه، وما إذا تاب قبل أن يموت فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، من جميع المعاصي والذنوب، بما في ذلك القتل. إذن هذه الآية هي بمثابة قاعدة من قواعد الشريعة، أن المسلم إذا، إن الإنسان إذا مات ليس مشركا، فإنه كما جاء في الحديث: لو بلغت ذنوبك عنان السماء عبدي، أو قال سبحانه وتعالى: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. إن هذا الحديث دل على أن الله تبارك وتعالى يغفر جميع ذنوب المؤمنين إذا تابوا قبل أن يموتوا وكانوا موحدين، فإن ذنوبهم تمحى، تمحى إما بالتوبة قبل الممات، وإما بما يجري عليهم من الشدة في عرصات القيامة، أو تمحى كذلك بأن الله تبارك وتعالى يحطها عنهم يوم القيامة. فيشاء الله تبارك وتعالى أن يدخل الجنة من غير أن يدخل النار مع استحقاقهم لدخول النار. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، وهذا الجواب في الحقيقة ربما قد يكون أضعف هذه الأجوبة، لأن المستحل حتى وإن لم يقتل فهو كافر. المستحل الذي يعلم أن قتل المؤمن حرام ثم يستحله، المقصود يستحله قلبيا يعتقد أنه حلال، فهذا ولو لم يفعل ولو لم يقتل فهو كافر. الجواب الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. هذا جواب ذكرناه، أن هذا هو جوابه المستحق له، وهذا إذا لم يتوب، أما إذا تاب فالأمر يختلف. نعم. ثالثا أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، المراد بها التغليظ والزجر، وليس المراد بها تغيير ما أفادته آية إن الله لا يغفر أن يشرك به. رابعا قول آخر أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. إذن كثير ما العلماء يستبعدون النسخة إذا كانت الآية مما نزل أخيرا. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، قلت هذا وكلام ابن القيم عليه رحمة الله، أن القاتل عليه حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، يستوفونه في الدنيا بأن تعطى لهم الدية. نعم. وربما كذلك يكون القصاص ما دام القتل عمدا، أو يعفون. وأما حق القاتل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. نعم. وأما قوله فلما آسفون انتقمنا منهم، فلما آسفون الآخر، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن، الأسف، يا أسف على يوسف، وبمعنى شدة الغضب، أسفه بمعنى أغضبه، والسخط وهو المراد في الآية. إذا ليس المراد به الحزن، الله عز وجل لم يصف بالحزن، ولكن تبارك وتعالى يسخط ويغضب، هذا هو المراد بقوله فلما آسفونا أي أغضبونا وأسخطونا. والانتقام المجازاة بالعقوبة، مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. ولم يثبت من أسماء الله عز وجل المنتقم، المنتقم المشهور عند الناس يقول منتقم من أسماء الله عز وجل، لم يثبت هذا الاسم. والأسماء الله تبارك، ونعم موجود في الأسماء المسرودة في سنن الترمذي من رواية من طريق الوليد بن مسلم، ومعروف عند أهل العلم أنه إدراج، أن ذكر الأسماء التي مشتهرة وتسمعونها ربما في كثير ما، يعني يجتمع الناس لها في المساجد ويقرؤونها جماعة، فيها المنتقم، كما أن فيها الضار النافع، وفيها كذلك النور، وفيها الجلي، وفيها كثير من أسماء الله التي لم تثبت، وهي مسرودة قلت كما في سنن الترمذي الحديث فيه إدراج هذه الأسماء، والمحققون من أهل العلم لم يرتضوها في هذه الرواية، وهنا نتوقف. لا بأس إذا كان هناك سؤال أو سؤالين. قبل الختام، إذن الظاهر أنه لا يوجد.
السلام عليكم شيخ، أنا سؤال، بارك الله فيك.
وعليكم السلام، تفضل
شيخنا. هل صحيح أن يقال هناك خلود أبدي وخلود أمدي هكذا يعني؟
أما الخلود الأبدي فلا يحتاج إلى كلمة أبدي، لأنه مجرد زيادة. الخلود كلمة تفيد بنفسها التأبيد، فلا تحتاج إلى كلمة أبد هنا. نعم، أما الأمدي نعم ممكن، يعني خلود كما ذكرنا في أثناء الشرح على أن الخلود الإقامة الطويلة تشبه الأبد، وليس بأبد، تشبه الأبد بمعنى أنه نقول طالت طولا بحيث كأنها قاربته، وما قارب الشيء أخذ حكمه كما يقولون. إذا كان هذا هو المراد إن شاء الله فالظاهر أنه صحيح، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
إياك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.